أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الكلامية، وتوجد خمسة احتمالات بدوية. الاحتمال الأول الجبر، فيقال بأن الفعل هو فعل الله وهو فعل المولى وليس فعلا للعبد، فالإنسان منسلخ عن الفاعلية أصلا وأبدا. نعم، الإنسان هو مجرد محل قابل للفعل، فهو من قبيل الخشب، فإنه مجرد محل قابل لفعل النجار. كذلك الإنسان هو محل قابل للفعل، وإنما الفعل هو فعل الله محضا، وليس لإرادة الإنسان ومبادئها أي دخل في فعل الفعل، وليس للإنسان أي تأثير في وجود الأفعال خارجا، وإنما هي صدفة تتكرر فيقترن صدور الفعل من المولى مع إرادة الإنسان دون علية وسببية. وهذا الاحتمال مخالف للوجدان، فكل إنسان بوجدانه أن يأكل الآن أو لا يأكل، أو يتكلم أو لا يتكلم، أن يذهب أو لا يذهب. كما أننا ندرك بالضرورة والوجدان وجود فارق بين حركة المرتعش، فإن ارتداد وارتعاش حركة يد المرتعش تحصل غصبا عليه، فهذه حركة تحصل بالقسر والجابر، وأما حركة غير المرتعش فإنها تحصل باختياره. وهذا المطلب سار في كل العلل والمعلولات، فهناك أمور تحصل بالقسر وهناك أمور تحصل بالاختيار. فلا يقال إن النار تقترن صدفة بالإحراق، والثلج يقترن صدفة بالبرودة، من دون أن يكون أي دور للنار ومن دون أن يكون أي دور للثلج. وهذه الشبهة تطرق إليها الشهيد الصدر في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء صفحة 185، وأوضح أن هذا الوجدان لا إشكال في ثبوته، وبه يثبت هذا البرهان. إذن الاحتمال الأول الجبر، وهو مخالف للوجدان وإن لم يقم البرهان على خلافه. نحن لم نبرهن على خلاف الجابر، لم نأتي بدليل برهاني ينفي الجابر، لكننا ندعي أنه مخالف للوجدان. الاحتمال الثاني التفويض، وهو مذهب المعتزلة بخلاف الجابر الذي هو مذهب الأشاعرة. فقال المعتزلة بأن الفاعل محضاً هو الإنسان، وليس للمولى أي نصيب في الفاعلية أبداً، وهذا هو مذهب التفويض. ومرجعه إلى دعوى وجود فارق بين العلة، علة الحدوث وعلة البقاء، وإن المعلول يحتاج إلى علته في خصوص الحدوث والابتداء، لكن في بقائه واستمراره فهو مستغن عن العلة. وهكذا يقال بالنسبة إلى المولى والعام، فالعبد في حدوثه ووجوده يحتاج إلى المولى الحقيقي وهو الله عز وجل، ولكن ليس لمولاه نصيب في الفاعلية بقاء. فالإنسان حينما يصلي ويخمس ويتصدق ويحج تكون هذه أفعاله، وليس لمولاه فاعلية في أي آن من هذه الآنات. ولو التزمنا بأن للمولى نصيب من الفاعلية في هذا الفعل ولو بنحو الطولية، في هذه الحالة يلزم أن يوجد فاعلان، إما طوليان ويتكون فاعلية العبد في طول فاعلية المولى، أو عرضيان بحيث يكون الفاعل الحقيقي هو الله والإنسان علة معدة. عموما التزم المفوضة وهم المعتزلة بأن فاعل الفعل محضا هو الإنسان، والله هو فاعل الفاعل، فالله خلق الإنسان وفوض له وأتاح له الاختيارات، ففاعل الأفعال هو الإنسان محضان وصرفان، والله عز وجل هو فاعل الفاعل وخالق الفاعل. فدور المولى الحقيقي هو دور إحداث المخلوقات، والمخلوقات هي تخلق الأفعال، فلا يكون للمولى الحقيقي أي فاعلية بالنسبة إلى الأفعال، لا طولا ولا عرضا. وهذا المبنى مخالف للبرهان، إذ تم البرهان في الفلسفة على أن المعلول هو عين الفاقر وهو بحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء ابتداء واستمرارا، فالمعلول بحاجة إلى إفاضة الوجود من العلة ابتداء واستمرارا حدوثا وبقاء، بحيث لو لم تستمر العلة في إفاضة الوجود على المعلول لانتفى المعلول. إذن الاحتمال الأول وهو الجبر للأشاعرة مخالف للوجدان وإن لم نقم البرهان على خلافه، بينما الاحتمال الثاني وهو التفويض مخالف للبرهان الفلسفي. إذن الاحتمال الأول والثاني ليس تامين.
بالنسبة للأول، ألا يمكن أن نقيم أيضا البرهان على مخالفة، يعني مو فقط الوجدان؟
يمكن إقامة البرهان وقد تناقش، فنقول أنت كأيو ناس تحاجت ببيانس، العيان لا يحتاج إلى بيان، الوجدان لا يحتاج إلى برهان، لو أقمنا برهان قد يناقش فيه، فيكفي الوجدان. الاحتمال الثالث أن يقال بأن كلا من المولى والعبد له نصيب من الفاعلية، ولكن بينهما طولية، فالفعل له فاعلان طوليان، فاعل أول وفاعل للفاعل، فهما فاعلان في رتبتين وليس في رتبة واحدة. فالفاعل الأول هو عبارة عن قدرة الإنسان وتمام قوى أفعاله التي بها استطاع أن يصلي ويصوم ويحج، والفاعل الآخر هو المولى الحقيقي وهو أسبق مرتبتين وهو خالق هذه القوى في الإنسان. فهذه القوى حدوثا وبقاء مخلوقة للمولى الحقيقي، وهذه القوى تعطى للإنسان آنا فآنا، فالله عز وجل يفيض الوجود على الإنسان في كل لحظة، وبمجرد أن تنقطع لحظة من إفاضة الوجود يموت الإنسان. وذكرنا مثال السيارة والسائق، فمن يدفع السيارة يفيض أصل الحركة، ومن يمسك مقود السيارة ويحركها هذا ماذا؟ هذا يدير دفة السيارة ونحو حركة السيارة، فمن دون أصل الدافع لا تتحرك السيارة يمينا وشمالا. إذن العطاء الأول هو عطاء من قبل الإنسان وقواه وقدراته، هذا الفاعل الأول. فاعل الثاني هو الأسبق مرتبتان، هو إعطاء نفس القوى، والله عز وجل هو الذي يعطي الإنسان هذه القوى. إذن الاحتمال الثاني مبني على وجود فاعلين طوليين. الاحتمال الرابع الالتزام بوجود فاعلين عرضيين، فيقال إن الفاعل المباشر للأفعال هو الله عز وجل، فهو الذي يفعل الصلاة والصوم والحاج وسائر ما يصدر من الإنسان، لكن لإرادة الإنسان ومبادئها مقدمات إعدادية لصدور الفعل من المولى، ففعل المولى لا يصدر إلا إذا أعد الإنسان المقدمات الإعدادية، كما لو سافر للحج أو توضأ للصلاة أو تسحر للإفطار. فالفرق بين الاحتمال الرابع والاحتمال الأول للأشاعرة مبدأ الجبر هو أن الفعل على مذهب الأشعري يكون فعل المولى فقط، واقتران فعل المولى بفعل العبد مجرد صدفة دون أن يكون لإرادة الإنسان ومبادئها دخلان في صدور الفعل أصلاً. وأما على هذا الاحتمال الرابع فالأمر ليس كذلك، فالاحتمال الرابع يتفق مع الاحتمال الأول في أن الفعل فعل الله، ولكن يختلف معه في التمحض، فالأشاعر يرون أنه فعل الله محضان. والاحتمال الرابع يرى أنه فعل الله لكنه يحتاج إلى مقدمات إعدادية تخضع لإرادة الإنسان. فلأجل أن يفيض الله عز وجل الوجود على شيء يحتاج إلى قابلية للمحل، وهذه القابلية تعدها إرادة الإنسان. والفارق بين الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع في الطولية والعرضية، فهما يشتركان في وجود فاعلين المولى والعبد، لكن في الاحتمال الثالث توجد طولية بين فعل العبد وفعل الله، لكن في الاحتمال الرابع توجد عرضية بين فعل الله وبين المقدمات الإعدادية التي تهيئها إرادة الإنسان لكي يكون الشيء محلا لإفاضة الوجود من قبل الله عز وجل. بعد الفارق الآخر، بناء على الاحتمال الثالث يكون الفعل فعل العبد والله عز وجل فاعل الفاعل، لكن بناء على الاحتمال الرابع يكون الفعل فعل الله وإرادة الإنسان مقدمة إعدادية لكي يكون المحل قابلا لكي يفيض الله عز وجل عليه الفعل. وهذا الاحتمال الرابع أحد وجوه الأمر بين الأمرين، بين الأشعر وبين المعتزلي. فالأمر بين الأمرين الذي التزمت به الشيعة الإمامية يدور بين الاحتمال الثالث الذي يرى فاعلين طوليين، وبين الاحتمال الرابع الذي يرى فاعلين عرضيين. واضح إن شاء الله؟ تفصيله يأتي إن شاء الله، ولعل الأوجه هو الاحتمال الثالث، الفاعلية الطولية للفاعلية العرضية. الاحتمال الخامس، ما ذهب إليه عرفاء الفلاسفة ومتصوفوه وحاصله، إن هذا الفعل له فاعلان وهما المولى والعام، ولكن هذين الفاعلين ليسا طوليين كما في الاحتمال الثاني، وليسا عرضيين كما في الاحتمال الرابع، وإنما توجد فاعلية واحدة، بحيث إن هذه الفاعلية الواحدة بنظر تنسب إلى العبد وبنظر آخر تنسب إلى المولى. يراجح فيما ذهب إليه الأشاعرة مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري الجزء الأول صفحة 326، ويراجع هذا التصور العرفاني الصوفي رسالة في سريان الوجود لصدر المتألهين صفحة 142، ورسائل صدر المتألهين الشيرازي صفحة 11 و12. فهذه الأفعال معاني مثل المعاني الحرفية القائمة بالمعاني الإسمية عند الأصوليين، فكما أن المعنى الحرفي ليس له هوية استقلالية، بل هو فان ومستخدم بين يدي المعنى الإسمي، كذلك الموجودات بالنسبة إلى خالقها، فإذا نظر إلى هذه الموجودات بما هي تعلقات واندكاكات، إذن في فعلها عين فعل الباري تبارك وتعالى، وفعل المندك عين فعل المندك فيه، إذن فهي فاعلية واحدة، وهذه الفاعلية الواحدة هي بالنظر الاندكاكي فعل المولى، وبالنظر الغير اندكاكي هي فعل العام. واضح الكلام أو مشرحه؟
كيف النظر غير الاندكاكي؟ الاندكاكي
يوجد عندنا معنى اسمي، وهو المعنى القائم بذاته وليس قائما بغيره، فالله عز وجل قائم بنفسه وموجود بذاته وليس قائما بغيره، فهذا معنى اسمي، قائم بالاستقلال من دون حاجة إلى غيره، بخلاف المعنى الحرفي فإنه ليس قائما بنفسه بل هو قائم بغيره. مثال ذلك الصيغة، ففي قولنا ضارب كتب، هناك أمر قائم بنفسه وهي الحروف الضاد والراء والباء، الكاف والتاء والباء، فالحروف حروف الكتابة قائمة بنفسها، ولكن الصيغة والهيئة كصيغة فعل فعلال، هذه الصيغة غير قائمة بنفسها، قائمة بالحروف، فيقال صيغة الفعل، هيئة الجملة، معنى حرفي قائم بغيره، بخلاف حروف الكلمة وحروف الجملة فإنها معنى اسمي قائم بنفسه. إذن الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي هو أن المعنى الاسمي قائم بنفسه والمعنى الحرفي قائم بغيره. إذن المعنى الحرفي هو عين الاندكاك، إذ أن المعنى الحرفي قائم بالمعنى الاسمي حدوثا وبقاء استمرارا وابتداء، كذلك الخالق والمخلوق، الخالق الحقيقي هو الله، والمخلوق كالإنسان وسائر العجماوات والجمادات. هذه المخلوقات لا قوام لها بذاتها، فهي غير خالقة لنفسها ابتداء، وإنما هي مخلوقة لله عز وجل، كما أنها لا تستطيع أن تستمر في البقاء والديمومة والاستمرار من دون استمرار إفاضة الوجود من الله تبارك وتعالى. إذن هذه الممكنات، هذه الموجودات حضورها هو عين الحضور التعلقي القائم بالوجود الحقيقي لعلة العلل وهي الله تبارك وتعالى، فهي مندكة في الذات الإلهية، إذ من دون الذات الإلهية لا وجود لسائر هذه الممكنات ابتداء واستمرارا، حدوثا وبقاء. إذن هناك اندكاك، هذا مطلب فلسفي، أولا هو فلسفي، يعني قياء، يعني وجود المعلول عين التعلق بالعلة، والمعلول متعلق ومندك بعلته ابتداء واستمرارا، حدوثا وبقاء. إذا تم هذا واتضح الاندكاك بين العلة والمعلول من ناحية الحدوث والبقاء، الابتداء والاستمرار، هنا إذا أنت دكيت المعلول في العلة صار شيء واحد، هنا الفعل يصير فعل الخالق أو فعل المخلوق، هنا يصير فعل الخالق إذا دكيت العلة والمعلول. ولكن إذا لم تنظر النظرة الاندكاكية، يعني لم تلحظ العبد مندكا في المولى، ولم تلحظ المعلول مندكا في العلة، فحينئذ ستنسب الفعل إلى المعلول لا إلى العلة. وبالتالي قام السيد وصلى، إن نظرت إلى هذا السيد على أنه معلول فقير مسكين مستكين إلى الله حدوثا وبقاء، لا يقدر على أي شيء، فالصلاة فعل السيد أو فعل الله؟ تكون فعل الله. نعم،
شلون يعطونا هذه النظرة الخارج عن الاندكاك مع أن وجوده ما ممكن تصوره خارج عن الاندكاك والتعلق؟ شلون نظروا إلى هذه النظرة؟
نحن كلامنا عن النظر لا عن الواقع، النظر اعتبار لحاظ،
يعني نسبة الفعل إلى العبد اعتبار بس لا حقيقة ينسب إلى العبد.
أهل كلامنا في اللحاظ الآن، كلامنا في اللحاظ، أنا ألحظك بلحية وألحظك بدون لحية، ألحظك بالعمامة وألحظك بدون عمامة، في الخارج يوجد صلاة، سيد صلى، هذا السيد الذي صلى هل ألحظه بما هو فقير حدوثا وبقاء إلى الله؟ فهذه نظرة اندكاكية، لحظت السيد هذا المعلول بما هو مندك في علته حدوثا وبقاء، تصير الصلاة فعل السيد أو فعل الله؟ فعل الله. وإذا لاحظ السيد من دون أن ألحظ اندكاكه في الله، في هذه الحالة، في هذه الحالة أنسب الفعل إلى السيد، لكن هذا بحسب اللحاظ، لكن بحسب الواقع يوجد فاعلان أو فاعل واحد، فاعل واحد الله عز وجل. هنا بعد لا نقول السيد في طول المولى أو في عرض المولى، توجد فاعلية واحدة، الفاعلية الحقيقية واحدة، فاعلية الله.
واضح. تجوز في قولهم أن هناك فاعلان وهما المولى والعبد، لأن حقيقة ما في إلا فاعل واحد.
الله يرحم أستاذنا الشيخ اللنكراني، مرة في بحث المكاسب المحرمة من تحرير الوسيلة، وكان يذكر إشكال إلى المحقق الإيرواني عند حاشية على المكاسب، فقام واحد شايب اشكل عليه، فقال له التفت انا قاعد انقل كلام الاخرين. قال له توجه داش تباشيد بنده دورم حرف ديقران رو نقل ميكونه، احنا لا ننقل كلام الاخرين للان هم ما نقدناه ولا شيء، ولا تزعل، شهيد الصدر يعلم. يقول ولكن هذا الاحتمال كما عرفت مبني على ذوق صوفي في تصور عالم الوجود. يعني كيف يتصورون الوجود هذا الذوق الصوفي؟ لا برهان عليه، فضلا عن أن الوجدان على خلافه فلا نقره. هذا كلام الشهيد الصادق رضوان الله عليه. النتيجة النهائية البرهان الأول وهو الاحتمال الأول وهو الجابر مخالف للوجدان، والاحتمال الثاني وهو التفويض مخالف للبرهان، والاحتمال الخامس مخالف للبرهان والوجدان بحسب نظر الشهيد الصدر رضوان الله عليه. وتحقيقه يحتاج إلى بحوث عرفانية ذوقية فلسفية، ليس هذا مجالها. كان أستاذنا في جامعة طهران الدكتور الشيخ يحيى كبير، إذا نروح وجيب بعض الالتفاتات الفلسفية والعرفانية أخرج ذلك اليوم، يعني هذيك اللحظات أحس مو من أيام عمري، عالم آخر. عموما هذا بعد بحوث أخرى. خب يبقى الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع، أنا الالتزام بوجودي فاعلين، هذا ليس مخالف للبرهان والموروث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. يمكن تطبيقه على الاحتمال الثالث كما يمكن تطبيقه على الاحتمال الرابع، وإن كان تطبيق على الاحتمال الثالث هو الأوجه والأوفاق. هذا تمام الكلام في المسألة الكلامية، المسألة الفلسفية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.